ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. حتى يصل الإنسان إلى السعادة الزوجية ذكرت أن الله سبحانه وتعالى في شرعه الحنيف وضع حقوقا وجعل آدابا. أما الحقوق الأساسية بمعنى الحقوق الإلزامية فهي عبارة عن ثلاثة حقوق. الحق الأول هو حق النفقة وقد تحدثت عنه. الحق الثاني هو حق العلاقة الخاصة أو المعاشرة الخاصة، وهذا الحق لأن قضية المعاشرة أو العلاقة الخاصة هي قضية أساسية في سعادة الزوجين. وقد ذكرت أن كثيراً من الأمور اللي عادة توضع على أساس أنها مشاكل أو عناوين مشاكل هي في الواقع ليست العناوين الأساسية للمشاكل، وإنما هي قشور، وإنما المشاكل الحقيقية العمق الحقيقي في المشاكل هي من العلاقة الخاصة. لما تكون العلاقة الخاصة غير مستقيمة حينئذ أي مشكل ولو كان صغيراً بيكبر. لما تكون العلاقة مستتبة حينئذ قد تتلاشى المشاكل الأخرى. من هون نجد أن الشرع بشكل واضح، يمكن الإنسان يستغرب حينما يقرأ ما نص عليه الشرع في تفاصيل هذه المسائل، وقد يعتبر البعض أن بعض التفاصيل الواردة قد يكون في قبال المسموح عرفا بالكلام به عرفا. البعض قد يعد ما صدر حتى بعض النصوص من المحظورات العرفية. يعني هلأ إذا واحد بيطلع بس على بعض النصوص الواردة بيستغرب، بقول معقولي هلأ النبي صلى الله عليه وآله يفوت بهالتفاصيل بالعلاقة الخاصة، أو أهل البيت عليهم السلام أن يدخلوا بهالتفاصيل بالعلاقة الخاصة؟ نعم، دخلوا في هذه التفاصيل لأهمية العلاقة، لأهمية العلاقة في العلاقة الزوجية، في السعادة الزوجية، في بناء الأسرة الاجتماعية في الإسلام. من ضمن هاي الأمور لتدخل في التثقيف في هذه العلاقة هي ما عبر عنه بالهيئة الحسنة. نحن نجد في النصوص الدينية عبر أن من الأمور التي على الزوج أن يراعيها وعلى الزوجة أن تراعيها موضوع الهيئة الحسنة. لا غنى بالزوج عن ثلاثة أشياء فيما بينه وبين زوجته، وهي الموافقة، ليجتلب بها موافقتها ومحبتها وهواها. الموافقة يعني إذا صار في خلاف بالرأي إنه يجي معه بالرأي. اثنين، وحسن خلقه معها. ثلاثة، واستعماله استمالة قلبها بالتهيئة الحسنة في عينها إلى آخره. بالتهيئة الحسنة يعني أن يستميل قلبها بالهيئة الحسنة التي يكون عليها. هي نفس الشيء، ورد أنه من الثلاث التي ينبغي للمرأة للزوجة أن تراعيها والتهيئة الحسنة لها في عينه. كلمة التهيئة الحسنة وردت عند الرجل وردت عند المرأة. شو التهيئة الحسنة؟ أول موضوع وموضوع أساس وحساس بالهيئة الحسنة موضوع النظافة. موضوع النظافة نحن نعرف بشكل عام الإسلام اهتم بالنظافة، اهتم بالنظافة كثيرا. حتى ورد في موضوع النظافة أن للنظافة آثارا حتى في السعادة الدنيوية. كنس البيوت ينفي الفقر، كنس البيوت ينفي الفقر. بالأول كانوا بدهم ينظفوا البيت، جو صحراوي، شو بيتراكم عادة بقلب البيت؟ ما كان في بلاط مثل اليوم، سجاد مثل الوضع اليوم. كانوا عادة يجمعوا التراب من صحراء، والتراب والغبرة كانت تفوت على قلب البيت. شو يعملوا مرات؟ كانوا يجمعوا الرمل الغبرة يحطون وراء الباب. إذا واحد فتح الباب بيشوف البيت نظيف، وين بيكون الغبرة؟ وراء الباب. ورد في الحديث عن الإمام علي عليه السلام: لا تؤوي التراب خلف الباب فإنه مأوى الشياطين. موضوع النظافة موضوع حساس وأساس. حتى ورد أنه مسألة النظافة مسألة دقيقة، مش بالشكل واحد أنه الناس يشوفوه نظيف، لا، بده يكون واقعا نظيف. مثلا بالبيت إذا واحد بده يدقق بالنظافة، وين دقة النظافة بتكون؟ بتكون ببيوت العناكب، ببيت العنكبوت. لأنه بيت العنكبوت وين بيكون؟ بيكون على الزوايا العليا. هلا يفوت واحد على البيت على الزاوية، طلع الواحد بالزوايا العليا بيشوف إنه العنكبوت بيعمل هناك بيوت شباك. هلا هاي المسألة بده يكون واحد جدا نظيف، بتكون المرأة جدا نظيفة حتى تلتفت وتنظف الأعالي. يعني ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله: بيت الشياطين من بيوتكم بيت العنكبوت. هو بيت للشيطان. هلا لعله معنى بيت الشيطان وبيت القذارة، ما القذارة هي نوع من أفعال إبليس مقابل أفعال الطهر وأفعال الخير. طيب هذا بشكل عام. هلا بالعلاقة الزوجية ورد تأكيد لموضوع نظافة الجسد أولا، إنه مفروض الواحد أن يحافظ على نظافة جسده. هلأ سواء في علاقته مع الآخر لما يظهر، أو في علاقته مع زوجته، وبالعكس علاقة الزوجة مع زوجها. ورد مثلا في الحديث: تنظف بالماء من نتن الريح الذي يتأذى به. من نتن الريح الذي يتأذى به. تنظفوا بالماء، تعهدوا أنفسكم، فإن الله يبغض من عباده القاذورة الذي يتأنف به من جلس إليه. يعني في بعض الناس إذا بتقرب منهم أو بيحكوا معك عن قرب، ممكن إنه ما بيراعي وضع النظافة عنده، بس الواحد يبعد عنه يتأنف منه. هذا الوضع يتنافى مع الحالة الإيمانية التي أرادها الله سبحانه وتعالى. هذا بالحالة العامة. ليش مثلا ورد عنا أن واحد ما يأكل ثوم ويدخل المسجد؟ أنه إذا أكل الثوم لورد أنه هي النبتة الخبيثة من حيث الرائحة، فأميتوها، أميتوها بالطبخ. أنه ما واحد يأكل ثوم، لأنه إذا أكل ثوم مثلا وإجا ما غيره رائحة الثوم تنتشر فيتأذى الآخرون بها. هذا خلاف السنن، خلاف السنة النبوية، خلاف ما أراده الإسلام. مرات واحد مثلا بيعرق، الحديث بيقول تنظف بالماء من نتن الريح الذي يتأذى. بيعرق، بيكون بيصدر ريح منه، ريح ليست لطيفة، من عرقه من جسده، أو بيكون عنده، افترضنا بيشتغل بشغل بينقل الريح لثيابه أو لجسده، مثل بيشتغل بالزفت، بيشتغل مرات ببعض أنواع الشحم أو شيء اللي بيطلع ريح على البدن على الجسد. الحديث بيقول إنه تنظفوا بالماء من نتن الريح، مش بس تنظفوا بالماء من نتن الريح الذي يتأذى به، تعهدوا أنفسكم. شو تعهدوا أنفسكم؟ يعني راقبوا، يعني كل واحد كل فترة يشوف إنه هو ينظيف ولا لا، مش يترك حاله. تعهدوا أنفسكم، خلي أنفسكم تحت العهدة، عهدة المراقبة، مراقبة من حيث النظافة. هلأ بالعلاقة الزوجية المسألة أصعب، لأن هلأ واحد بيحكي والتاني بيكون شوية بعيد عنه. بالعلاقة الزوجية بنعمل حد بعض، فلذلك المسألة بتكون آكد أن يكون نظيفا وأن تكون نظيفة. النبي صلى الله عليه وآله ورد أنه قال: ليتهيأ أحدكم لزوجته كما تتهيأ زوجته له. شو يتهيأ؟ الإمام الصادق عليه السلام بيعلق أنه الأدنى، يعني بقول يعني يتهيأ بالنظافة، يعني أقل شيء أن يكون نظيفا وأن تكون نظيفة. أيضا من حيث التهيؤ ورد تأكيد على تطيب الفم، على تطيب الفم، رائحة الفم. يمكن كثير من الناس ما بيباله انه بيكون عنده رائحة غير طيبة تخرج من الفم. هلا طبيعة هاي الحالة يعني بينفر منها الواحد، يعني هالمقص اللي ناحية هلا تدمج، واحد اللي عم يحكي معي بيقرب صوبي يا اخي، الرائحة الخبيثة واحد ما بيطيقها بيتنفر منها. في ناس ما بيلتفتوا، مع انه هاي المسألة مرات بيكون لها علاج، علاج طبي. يعني مرات بيكون في مرض باللثة او مرض بالمعدة، منيح واحد التفت لحاله انه هيدي شيء غير مرغوب اجتماعيا، هو قبيح اجتماعيا، روح عند طبيب يعالج حاله. إلى علاجات لعنا مثلا، مش انه يعني انه خلط الله وسكر الباب، مش هيك. إلى علاجات مفروض واحد يعالج حاله، هذه بالناحية الاجتماعية العامة. فكيف في علاقته مع زوجته؟ في بعض الحالات مثلا، في بعض حالات الطلاق مرات مثلا ما بيحكي او ما بتحكي، بس احد اسباب حالات الطلاق بتكون هي مسألة رائحة الفم. انه اخر شيء الواحد شو بتعمل له؟ بتطلع له اعصابه. انه مرات واحد انه منيح مثلا بيتحمل اول مره وثاني مره وثالث مره، مرات ما بيتحمل واحد. هلا في بعض الحالات يمكن واحد يكون اخلاقه عالي ما بيقلها او هي ما بتقله، بس شو بصير؟ فيه تراكمات وضغط 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 بتؤدي للطلاق في بعض الحالات. هذه بدها علاج. هلا علاج اذا كان في مشكله طبيه، علاج طبي، بدها علاج بالنكهه. يعني الواحد هاي المسائل لما يستعملها يقصد فيها القربة إلى الله تعالى، لما حتى يمضغ بعض الأشياء التي تطيب الفم يقصد بها قربة الله تعالى، لما يحكي مع المؤمنين، لما يحكي مع زوجته، لما يحكي مع الناس، أنه تطلع رائحة الفم رائحة طيبة. الإمام الصادق عليه السلام ورد عنه: اتخذوا في أسنانكم السعد، في نوع من النبات يطيب الفم، فإنه يطيب الفم. كان يرجدوا انه هالمساله منيحه ان واحد ياخذ شيء يطيب فمه بالنسبه لعلاقته بالاخر. ايضا من موارد الهيئه الحسنه التي وردت في الروايات ازاله الشعر المنفر، لانه هلا على الجسد في شعر بيكون منفر، هلا اكثر شيء بيكون بالنسبه للمراه انه في شعر، قد الرجل لا يتلائم مع طبيعة الرجل أن يكون هناك شعر. يعني حتى ما نكون مثل ما مرة قريت بإحدى البلدان عن هاي الذهنية القديمة ببعض المذاهب، بيقول له واحد للثاني، شفتها بفندق مكتوب يعني، أنه هل يجوز إزالة الشعر عن ساق المرأة؟ بيقول له لا يجوز ذلك، لأنه من خلق الله ولا يجوز التغيير في خلق الله. حتى ما ندخل بهاي المسألة، لا وارد نحن بثقافتنا، عن ثقافة النبي صلى الله عليه وآله أهل البيت عليهم السلام، وارد أنه إذا في شعر منفر يزيل هذا الشعر. لأنه أيضا يعني المسألة بالعلاقة، خاصة بالعلاقة الزوجية، مفروض أن يكون في تهيؤ بالهيئة الحسنة. ورد عن رسول الأكرم صلى الله عليه وآله: ليأخذ أحدكم من شاربه وشعره الذي في أنفه. مثلا الشعر المنفر شعر الأنف، افترضنا انه يطلع بالأنف شعر ويطول، منفر، ما واحد اذا طلع فيه بمنظره بيقزز، او مثلا يطلع شعر بالدينين طويل كتير، يعني اي شيء شكل سواء بالرجل او بالمرأة. ليأخذ احدكم من شاربه وشعره الذي في أنفه وليتعاهد نفسه. بتعاهد نفسه كيف؟ بتعاهد نفسه كيف؟ واحد بيضل يزبط دقنه، بيشيل الشعر عن خدوده، بيزبط الدقن، بيزبط يتعاهد نفسه. هالمسألة يعني بالمطلوب شرعا أن يتعاهد نفسه كل فترة، يروح على عند الحلاق، نحن بنقول هلأ بين هلالين، هاي غير موضوع النظافة، هذه موضوع مسألة الأناقة بالنسبة للزي. وليتعاهد نفسه فإن ذلك يزيد في جماله، النبي صلى الله عليه وآله، فإن ذلك يزيد في جماله، لأنه المطلوب المسلم أن يكون جميلا، المؤمن أن يكون جميلا، إن الله جميل يحب الجمال. الإمام الصادق عليه السلام بيقول: ألقوا الشعر عنكم فإنه يحسن. نفس المضمون، ألقوا الشعر عنكم فإنه يحسن، يزيد في حسنكم. هاي أيضا من الهيئة الحسنة. أربعة: تجميل الأظافر. شوفوا الشرع هو اللي عم بوران هلا، انا مش من عندي، هو الاحاديث
هولي نموذج من الأحاديث حول مسألة العلاقة أنه مفروض واحد يكون دايق فيها. النبي صلى الله عليه وآله ورد في وصيته للرجال: قصوا أظافيركم، قصوا أظافيركم، لأنه طبيعة الأظافير الرجل، خاصة الرجل بيشتغل عارة برية البيت، إذا طول الأظافير فضلا عن أنه عادة في علاقته مع الآخر قد يؤذي، قد يجمع الأوساخ تحت الأظافير. طيب اللي الملفت أو اللافت بالنسبة للمرأة، المرأة بتختلف عن الرجل، المرأة بتضل عادة أنظف عادة بالماء و و و و وارد في الحديث: اتركنا أظافيركن فإنه أزين لكن. أن المرأة لا تطول أظافيرها، لأن أظافير المرأة إذا طولتهم بيعطوا زينة أكثر، والمفروض المرأة أن تكون متزينة طبعا لزوجها، أزين لزوجها، مش أنه تطولهم وتمنقرهم تحط مناقير، نحكي عن تزيين للزوج. حتى بالتفاصيل الأظافير تدخلت الشريعة، هاي كلها ضمن الهيئة الحسنة. أيضا بموضوع الهيئة الحسنة ورد في الروايات ما فيه حديث عن تسريح الشعر، أن واحد مرات يعني بيهمل شعره، لا يسرحه، لا يسرح الشعر. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: تسريح الرأس يذهب الوباء ويجلب الرزق. لذلك من الأمور التي تكون مع المؤمن عادة هي المشط، الذي ورد عن أهل البيت عليهم السلام أن واحد يكون معه سبحة، سبحة وارد 33 حبة، على بدي عد بعدين، يعني 33 يعني 34 ب 33 ب 33 تسبيحة سيدة الزهراء عليه السلام، 33 حبة. ومن ضمن الأمور اللي بتكون مع المؤمن المشط حتى يضل يسرح رأسه. ورد أن تسريح الرأس يذهب الوباء، وهذا ما يفيد أن القضية أيضا قضية على المستوى الجسدي، هي قضية مفيدة للجسد ويجلب الرزق، وهي قضية قد يكون لها بعض غيبي. أيضا في موضوع الهيئة الحسنة اللي تحدث عنها النبي وأهل بيته عليهم السلام، ورد ما فيه حديث عن الكحل بالنسبة للنساء وصبغ الشعر بالنسبة للنساء، عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: إني لأبغض من النساء السلتاء والمرهاء. قولي عبارات شوي غريبة، السلتاء والمرهاء، فالسلتاء التي لا تخطب، السلتاء التي لا تخطب. صوروا امرأة شابت لو تصبغ شعرها، يعني ما تخلي الشيء ببين، أنه مفروض المرأة مش مثل الرجل، مع أنه نحن وارد عنا الخضاب للرجل، وارد عنا. صوروا الإمام الحسين عليه السلام راح رائع على كربلا، هو على الطريق يدخل عليه أحدهم يقول له: أخضاب يا ابن رسول الله، وعم يخطب الإمام الحسين عليه السلام رائع على كربلا، عم يخطب يعني عم يصبغ دقنه، عم يصبغ اللحية. الخضاب كان معروف أكثر، اليوم شوي ما معروف الخضاب، وقت خاصة أنه اللي كانوا يحاربوا مش بس الشباب بالمرحلة الأولى من الشباب، كانوا الكبار يحاربوا بالأول، فلذلك ما كانوا يحاربوا كان يصبغوا حتى يبينوا شباب بالميدان، ميدان المعركة. هذه وارد بكربلا، إذا بتشوفوا بكربلا حتى الشيوخ كانوا يعني ينزلوا على الميدان بصيغة شباب، مع أنهم كانوا شيوخ. حتى وارد أنه أحد الصحابة الكبار كان الحاجب عنده حاجب طويل، فشده حتى ما يبين أنه كبير بالعمر. النبي صلى الله عليه وآله كان يقول: إني لأبغض من النساء السلتاء والمرهاء، فالسلتاء التي لا تخطب، ما بتصبغ، مفروض تصبغ، والمرهاء التي لا تكتحل، لأن الكحل يزين المرأة، يزين عيني المرأة. هيدي بس نماذج من الهيئة الحسنة بالجسد، أي نماذج منها، بس مبين في تركيز شرعي على أنه الواحد بده يكون نظيف، بده يكون جميل، بده يكون أنيق من حيث جسده. طيب نجي لللباس، الهيئة الحسنة باللباس. باللباس في تشديد على موضوع النظافة، نظافة اللباس. اللباس ورد على الإمام الصادق عليه السلام أحدهم سأله عن التجمل قال ينظف ثوبه، أهم شيء ينظف ثوبه. يعني مرات واحد بنظف حاله بيتحمم بيرجع بيلبس ثياب نفس الثياب، يعني نفس المشكلة كانت بتضل، أنه الثياب مطلوب أن ينظفها. ورد أيضا الأناقة، أناقة الثوب، أناقة الثوب. النبي صلى الله عليه وآله امرأة سألته عن حق الزوج على زوجته، شو بيقول النبي صلى الله عليه وآله فيما ورد عنه؟ وتلبس أحسن ثيابها، وتلبس أحسن ثيابها. وهيدي هلا منيح، هلا شوي تقدمت ثقافة المرأة، بالأول مش لي بالجيل القديم بالضياع أو شيء، وني كان في مشكلة، كان في مشكلة حتى بنوعية الثياب، لأنه كانت المرأة تجهد نفسها بالحقل وبالدخان وبالزيتون وبدري شو، وعندها أولاد وعم تربي أولاد، وبيجي الرجل على البيت ما بتعود تلتفت لمسألة التزين لزوجها. التعليم أنه لا، بدأت تلتفت المرأة، المرأة بدأت تلتفت في البيت الزوجية، عليها أن تلتفت إلى أنها امرأة، أنها زوجة، عليها أن تتزين لزوجها، تتزين من خلال أناقة جسدها ومن خلال أناقة ثيابها. هذا مطلوب، مطلوب شرعا، وهكذا ما يريده الله سبحانه وتعالى حتى يرى فيها جمالا في داخل منزله. لذلك ورد إضافة للأناقة في الثياب، ورد الزينة، أن تتزين. الإمام الباقر عليه السلام ورد أنه قال لا ينبغي لامرأة أن تعطل نفسها من الحلي، لا ينبغي لامرأة أن تعطل نفسها من الحلي حتى لو كبرت. ما عم يحكي عن الحلي أمام الأجانب، عم يحكي أمام ببيتها مع زوجها، أنه ضلت تزين، تلبس عقد، قلادة، سوارة، خاتم، بالبيت، بالبيت تضل تلبس الزينة، ولو يشتري لها، ولو أن تعلق في رقبتها قلادة، ولو أن تعلق في رقبتها قلادة، ولو كانت مش ضروري يكون ذهب يا حج والماس، يعني اكسسوار، هلا مش ضروري يعني تلبس يعني شيء غالي الثمن. عم زيل المشكلة يا حج، هي المشكلة موجودة وعم شيلها. حديث آخر عن الإمام الباقر عليه السلام لا يجوز للمرأة أن تعطل نفسها، هذا حل الحج، ولو أن تعلق في عنقها خيطا. عم بيخفف لك القصة، أحسن واحد يقول له أنه ما عندوش عقد، ولو أن تعلق خيطا، يعني لأنه هاي زينة، هاي بالنهاية الزينة عادة تعمل نوع من الجاذبية للمرأة، أنه مستحب المرأة أن تهتم بهكذا زينة. أيضا من الآية الحسنة ومما اهتم به الشرع كثيرا هو مسألة العطر، التعطر، الطيب. الطيب اللي بيقرأ النصوص الواردة بالطيب بيستغرب. بالأحاديث العطر من سنن المرسلين، الطيب من أخلاق الأنبياء. أكثر من هيك، ورد عن الإمام الرضا عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يصرف على طيبه أكثر مما يصرف على طعامه. قديش واحد بيصرف أكل؟ يحسبن الواحد. كان يصرف على العطر أكثر مما يصرف على الطعام، حتى أنه في بعض الروايات أن المهر اللي قدمه الإمام علي عليه السلام للسيدة الزهراء، النبي صرف ثلثي المهر في عطر الزهراء عليه السلام. اللهم صل على محمد وعلى محمد. العطر بشكل عام كتير مسألة
محل حث من الناحية الشرعية. النبي صلى الله عليه وآله معروف، كان يعرف أن رسول الله صلى الله عليه وآله آت من عطره الذي يشم قبل أن يأتي. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ومعروف أن الإمام الصادق عليه السلام بالمسجد النبوي الشريف كانوا يقولون كنا نعرف أين كان يجلس جعفر بن محمد لطيب موضعه. اللهم صل على محمد. هاي العطر مفروض واحد يهتم فيها بالعلاقة الزوجية، العطر أساسي بالعلاقة الزوجية. ورد أن امرأة سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن حق الزوج على المرأة، فأجاب صلوات الله وسلامه عليه وآله: وعليها أن تتطيب بأحسن طيبها. هذا من الحقوق، أنه يأتي الرجل إلى المنزل عليها أن تتطيب. يعني واحد ما إذا بده يجيب هدية لزوجته حتى لو كان العطر غالي ما يقول غالي. العطر من الأمور الأساسية التي يحبها الله ورسوله والتي دعا إليها الشرع الحنيف. هذا كله تحت عنوان الهيئة الحسنة. هاي الهيئة الحسنة أساسية في العلاقة. هلأ في أمور بعض الهيئة الحسنة ورد التفاصيل لها، يمكن ما في مجال لذكرها بشكل تفصيلي، في واحد يراها بمجالاتها، حتى بمسألة أنه واحد لما يتزوج ببداية زواجه بعد العقد بعدين بعد ليلة الزفاف، في تفاصيل ووصايا عن النبي صلى الله عليه وآله حول المقدمات التي ينبغي للرجل أن يقوم بها في الأمور التي هي تعد من المرغبات، في نصيحته بالابتعاد عن المنفرات، في تفاصيل يحسن للإنسان المؤمن أن ينظر إليها في مواضعها حتى يفهم جيدا أن هذه العلاقة الخاصة هي أساسية في الحياة الزوجية لأجل السعادة التي أرادها الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليه وسلم.